بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح المختصر المفيد لمهمات التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن علي الصيقل حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع
معنا في هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله في مؤلفه المختصر المفيد في مهمات التوحيد، الفصل السابع: مسائل مهمة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليهما ويتبعون من سلك هذا السبيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، ويعتصمون بالحق وما عليه جماعة المسلمين فلا يتفرقون في الدين، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
نعم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ثبتهم الله جل وعلا على هذا الطريق وحفظ بهم هذه الشريعة وهذا الدين. ومن أبرز ما ميزهم وثبتهم أنهم يقدمون النقل على العقل، يقدمون النقل بكتاب والسنة على العقل، بخلاف أهل البدع على اختلاف بدعهم ونحلهم الذين يقدمون العقل على النقل، فما عارض عقولهم البليدة فإنهم لا يقبلون، فيقدمون الأهواء والآراء. ولذلك سماهم أهل السنة بأهل الكلام وأهل الأهواء، بخلاف أهل السنة الذين ثبتهم الله جل وعلا فحفظهم وحفظ بهم الشريعة، فهم سائرون على هذا الطريق منذ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام سادات السلف، سلف هذه الأمة، ثم التابعين ومن تبعهم بإحسان. فهذا من فضل الله جل وعلا على أهل السنة والجماعة.
أحسن الله إليكم. وهذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة.
نعم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم، لما ذكر افتراق اليهود افتراق النصارى، ثم أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد تفرقوا في الأصول، في أصول الدين، تلك الفرق تفرقوا في أصول الدين، وهذه الفرق والجماعات منها ما بدعته مكفرة ومنهم ما دون ذلك، فليس كل هذه الفرق كفار، ليسوا بكفار، وإنما توعدهم بهذا الوعيد وهو دخول النار لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
أحسن الله إليكم. وأن اعتقادهم أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت. والدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، وهذا مر معنا في بيان معنى التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. نعم،
أحسن الله إليكم. وأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته.
نعم، يثبتون العلو المطلق لله جل وعلا كما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن المتأمل في حال أهل الأهواء الذين ينكرون علو الله جل وعلا يراهم يكذبون الله ورسوله، يكذبون الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه العزيز أنه في العلو في آيات كثيرة، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في العلو، وتقتضي الفطرة السليمة أن الله جل وعلا في العلو، وكل الأنبياء والرسل أثبتوا العلو لله جل وعلا. هؤلاء يكذبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد.
نعم، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد.
أحسن الله إليكم. وأن الصحابة خير هذه الأمة، ثم التابعون ثم تابعوهم، وأن ما جرى بينهم من الفتن صدر عن تأويل اجتهدوه، وأنه يجب الكف عن مساويهم، فلا يذكرون إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
أثنى الله جل وعلا على أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالجنة، شهد لكثير منهم بالجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما اختصه الله جل وعلا من الوحي، فاختار أولئك القوم الصالحين سادات السلف لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أمناء هذه الأمة على هذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم أمناء هذه الأمة على هذا الدين، وأوعى الناس وأفهم لكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فمن تعرض لهم إنما أراد بذلك الطعن في شريعة الإسلام، كما هو حال أنجاس الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ووافقهم على ذلك بعض الأشقياء من الإخوان المسلمين وغيرهم، كسيد قطب وغيره من الهالكين الذين تعرضوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من احترامهم ومعرفة مكانتهم وحفظ حقوقهم والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فهذا هو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.
أحسن الله إليكم. ولا يحكمون لأحد بجنة ولا نار بعينه إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك.
ولا يحكمون لأحد بجنة ولا نار بعينه. أهل السنة لا يحكمون لأحد بجنة أو نار إلا ما شهد له الله ورسوله من العشر المبشرين وغيرهم. فلا يأتون إلى إنسان يقول هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار أو هذا الشهيد من أهل الجنة أو هذا العاصي من أهل النار. كل هذا لا يجوز. فأهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله عليكم. وأن صاحب الكبيرة مسلم عاص إن تاب تاب الله عليه، وإن مات على معاصيه يبقى تحت المشيئة، أي مات ولم يتب من ذلك فهذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم. وأنا صاحب الكبيرة مسلم عاصي. ما هو تعريف الكبيرة؟ أحد يعرف الكبيرة؟ أحسن. كلما رتب عليه لعن في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو حد، هذه هي الكبيرة، كشرب الخمر والزنا والسرقة عياذا بالله من ذلك، كل هذه من الكبائر. فأهل السنة والجماعة كما ثبت في كتاب الله جل وعلا وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الكبيرة مسلم عاصي، مسلم عاصي لا يكفرونه بهذه الكبيرة. إن تاب تاب الله عليه، وإن مات مصر على كبيرته يبقى تحت المشيئة طالما أنه مسلم موحد باق في دين الإسلام، لكنه مات على هذه المعصية على هذه الكبيرة، فإنه حكمه في الدنيا أنه مسلم عاصي أو فاسق، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بفضل توحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم مرده إلى الجنة. هذا من فضل التوحيد ومن فضل الله جل وعلا على الناس، لأن الناس ليسوا على حال واحد، بعض الناس يضعف ويطيع النفس بشهواتها فيزل في هذا الباب ويقترف هذه المعاصي والذنوب والآثام والسيئات، ولا يكون لديه من نفسه رادع فيقع في هذه الآثام والكبائر. فمن رحمة الله جل وعلا أن مرتكب الكبيرة مسلم عاصي لا يخرج من هذا الإسلام، تاب تاب الله عليه، لم يتب مات مصرا على معصيته وكبيرته يبقى تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله جل وعلا على قدر ذنوبه ومعاصيه ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب بفضل توحيده وإسلامه. خالف أهل السنة في هذا الخوارج فقالوا هو في الدنيا كافر، وهذه من أبرز مخالفاتهم لأهل السنة، تكفير مرتكب الكبيرة. وفي الآخرة خالد مخلد في النار، تابعهم في ذلك المعتزلة، قالوا في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. في الطرف الآخر جاء المرجئة فقالوا لا يضر مع الإسلام معصية، لا يضر مع الإسلام معصية، وأنه تام الإيمان. وكل هذه أقوال باطلة مخالفة لما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا كما قال في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من المعاصي والآثام والكبائر وغير ذلك. نأتي لمسألة مهمة في هذا الزمان، تجد من الناس لا يقرب هذه المحرمات، المعاصي والخمور وغير ذلك من الآثام لا يقربها، قل هذه محرمة، وتجده يعني يصلي مع الناس ويعتمر ويذهب ويأتي ويحج، لكنه يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، مدد يا فلان، يستغيث بالأموات وهو في بيت الله في المسجد. حتى نميز فضل التوحيد وخطر الشرك، قد يكون شخص من أصحاب الكبائر موحد لا يقبل الشرك كما هو حال غالب العصاة المسلمين، لا يقبل الشرك، تقول تطوف على القبر يقول أعوذ بالله، لكنه يشرب الخمر. وهذا الذي يحافظ على هذه الأمور من صلاة وصدقة وحج وعمرة وغير ذلك، لكنه يستغيث بالأموات، فنقول هذا الذي يصر على هذه الكبائر أو يعاقر هذه الكبائر هو خير من هذا، هو خير من هذا، حتى نعلم حقيقة التوحيد وخطر الشرك على حياة المسلم في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر ويجب طاعتهم في غير معصية الله والصبر على جورهم وظلمهم، وأن من النصح لهم الدعاء لهم بالصلاح. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
نعم، هذا أصل عظيم كذلك قالها فيه الخوارج ومن لف لفهم، وهو أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر ويجب طاعتهم في غير معصية الله والصبر على جورهم وظلمهم. فيجب على المسلم السمع والطاعة لولي الأمر برًا كان أو فاجرًا، صالحًا كان أو فاسدًا، طالما أنه مسلم في غير معصية الله. أما في حال المعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أما في غير معصية الله فيجب على الإنسان وجوباً السمع والطاعة، في المنشط والمكره والعسر واليسر كما هو معلوم، وعلى أثره قد يأتي في بلد من البلدان حاكم مسلم يستأثر بالأموال، يستأثر بالسلطة، يستأثر بكل شيء، وتجد الناس فقراء. فيجب السمع والطاعة لمن كان هذا حاله في غير معصية الله. وانظروا كيف أن الخوارج عبر وسائل الإعلام في هذا الزمان قد غسلوا أدمغة الناس وكرهوهم في الحكام ليفسدوا عليهم دينهم ودنياهم. فاعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولي الأمر البر والفاجر، فكيف إذا كان ولي الأمر قائم على الشريعة وتطبيق الحدود ونفع الإسلام والمسلمين كما هم حكام هذه البلاد جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا؟ يجب الدعاء لهم ومناصرتهم وتأييدهم في هذا المسلك الحميد، وهو تطبيق الشريعة ونفع الناس في دينهم ودنياهم، بل ونفع الإسلام والمسلمين في كل أقطار الدنيا. يجب على كل مسلم أن يعرف لحكام هذه البلاد الذين يحمون هذه الشريعة وهذا الدين وهذا التوحيد، يعرف حقهم وفضلهم على سائر الحكام. فاعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولياة الأمر وعدم الخروج عليهم. ثم هناك مسألة، من الذي أمرنا بطاعة ولي الأمر؟ الله ورسوله. لو استعرضنا كتاب الله جل وعلا ليس فيه آية واحدة أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى معصية ولي الأمر أو الخروج عليه، لا يوجد آيات متتالية تتلى في كتاب الله عز وجل تأمرنا بالسمع والطاعة لولي الأمر. أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول أولي الأمر منكم، نصوص صريحة. لكن أهل الأهواء وأهل البدع يعارضون كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا لكم أن أهل السنة والجماعة تميزوا أنهم يقدمون النص أو النقل على العقل، أما هؤلاء الضلال من أهل البدع الذي توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فهم يقدمون العقل على النقل. يقول هذا حديث ضعيف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وهؤلاء طواغيت، وهؤلاء كذا، هذا كله تكذيب لله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. الفصل الثامن، الأمر بلزوم السنة والتحذير من البدع. عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي هذه الوصية العظيمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أصول. الأصل الأول تقوى الله جل وعلا، الأصل الثاني السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، الأصل الثالث التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الأصل الرابع النهي عن البدع والمحدثات.
نعم، هذا حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو ممن نزل فيه قول الله جل وعلا: الذين لم يجدوا لم يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم راحلة. ما ذكرنا بالآيات حتى إذا ها
على الذين ما أتوك لتحملهم قلت لا.
نعم، كل
نعم. قلت لا أجد ما أحملكم عليه.
نعم، تولوا وأعين تفيض من الدمع. كان منهم أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، فيخبرنا قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذه الموعظة لم تذكر في هذا الحديث ولا في غيره، فالموعظة لم تذكر، لكن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذه الموعظة البليغة من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عرض لهم بدنو أجله عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم بعد هذه الموعظة. والغالب أن الوصية تكون وصية شاملة نافعة فيها النجاة والفلاح. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أصول. الأصل الأول تقوى الله جل وعلا، وهي جماع الخير، ووصية الله جل وعلا للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والأصل الثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. هذا الأصل العظيم الذي ذكرناه قبل قليل، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ما قال لهم: أكثروا الصلاة، أكثروا الصيام، عليكم بالحج. هذه كلها من شعائر الدين بلا شك، لكن أوصاهم بما كان يخافه عليهم عليه الصلاة والسلام، وما فيه الهلاك والضياع، الخروج على الحكام، على ولي الأمر. الأصل الثالث التمسك بالسنة واتباع مذهب السلف، وهذا فيه تلازم: التمسك بالسنة، عليكم بسنتي، واتباع مذهب السلف وسنة الخلفاء الراشدين. والصحابة هم السلف رضي الله عنهم، فهذه وصية عظيمة: التمسك بالسنة واتباع ما كان عليه السلف. والأصل الرابع النهي عن البدع والمحدثات، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه وصية جامعة نافعة، حري بالمسلم أن يتمسك بهذه الوصية. فيها أربعة أصول مهمة جدا، قد أخل الناس بها في هذا الزمان. ولذلك في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: التمسك بالسنة، تمسكوا بها وعضوا عليها. متى يعض الإنسان على بالنواجد على شيء؟
لأمر جلل.
ها؟
لأمر جلل.
يكون أمر عظيم في وقت شدة، يعض بالأسنان حتى لا ينفلت منه هذا الشيء. يعني هذا لا يقال أن كيف السنة تعض عليه بأسنانه، لكنه تشبيه بليغ عن شدة التمسك بالسنة لما سيحصل من أهوال وانحرافات وبعد وتفلت عن هذه السنة. فقد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال في الأصل الرابع كما ذكرنا النهي عن البدع والمحدثات لأنها طريق هلاك. البدع طريق هلاك، طريق إلى النار وضياع الدين. وكم هم اليوم من ينتسبون إلى الإسلام وهم يمارسون بدع شنيعة، بدع لا حصر لها، لو رآها أهل الزمان الأول من أهل البدع لأنكروا عليهم اليوم من شناعتها وقبحها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. الفصل التاسع بيان الولاء والبراء. الولاء والبراء أصل عظيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي
ركزوا على هذا الكلام لأنه لن نعلق كثير، يعني الكلام واضح فركزوا بارك الله فيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. الولاء والبراء أصل عظيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن يكون ولاء المسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وللمؤمنين، ويكون البراء من أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض، وأصل الولاية الحب، وهما من أعمال القلوب، فيقصد به المودة القلبية الخالصة للإسلام وأهله ومحبة انتصاره، والبغض القلبي للكفر وأهله والفرح بانتحاره. قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب موالاة المؤمنين بالحق والعدل. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ووجوب البراءة من الكافرين والمشركين وعموم أعداء الدين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال الإمام ابن باز رحمه الله: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دينهم، هذا هو الولاء والبراء. كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، الآية. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك. لكن
نعم، قد يكون معك موظف في شركة لا تحبه الكافر، لكن لا تؤذيه، هذا هو الإسلام. إذا جاء بعهد فله الأمان وله كذا، لكن لا تحبه. بعض الناس في غير دعوة يحبه ويتهادى معه ويزوره ويخرج معه ويسافرون وهكذا، يضيع هذا الأصل الولاء والبراء، البراء من الكفار. وهذا خطأ عظيم وخطر كبير على الإنسان. فالإسلام حدد كل شيء، لا تؤذيهم إذا كان غير محارب، ما يجوز تؤذي هذا الإنسان المسالم، جاء بعهد وميثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء وغير ذلك، لكن لا تحبهم من قلبك، تبغض ما هو عليه من الكفر، محاد لله ورسوله. بارك الله فيكم. نعم،
أحسن الله إليكم. وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية.
نعم، وهذا فيه ترغيب في دخول الإسلام بهذا الخلق وهذا التعامل الحسن الذي ليس فيه محبة قلبية، إن فيه معاملة حسنة وأخلاق فاضلة، فيتأثر هذا الكافر بهذه الأخلاق. ولذلك تسمعون في بعض الأحيان كثير من الطلاب في الخارج يفعلون أفعال حسنة، يساعدونهم في بعض الأمور وينقذونهم من بعض المواقف، فيتعجبون من هذا الفعل ومن هذه المواقف الحسنة. هذا كله من الفعل الحسن ومن الأخلاق الفاضلة، أخلاق المسلمين، فتكون دعوة لهم في لدخول الإسلام، لا كما يفعل الخوارج وغيرهم من المنحرفين الذين يبغضون هؤلاء في دين الإسلام بأفعالهم وتصرفاتهم والتعدي عليهم وغير ذلك.
نعم، أحسن الله عليكم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة، لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله للآية الكريمة السابقة. انتهى.
خاتمة حتى نختم الكتاب.
الخاتمة. ختاما أسأل الله يرزقنا الفقه في الدين وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، فالحمد لله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما أنعم به علينا من هذه الدروس المباركة وأن انتهينا من هذا الكتاب. وكنا في الدرس الأول أنه سيكون عندنا أسئلة وسنأتي بنسخ من هذا الكتاب، لكن نسيتها، لكن أعطيها المشايخ إن شاء الله يوصلون لكم. فسنسأل 10 أسئلة وندون الأسماء وتأتيكم إن شاء الله الكتب. بس تكتب الأسماء.
طيب.
هل وش لي؟
معي ورقة يا شيخ. طيب. زاد.
أيوه. مليان.